السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الأربعين النووية، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربي، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد كنا بفضل الله وتوفيقه انتهينا من الحديث 23، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم أو أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر أو إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد رواه من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الإسناد مسلسل بالشاميين، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أشرف حديث لأهل الشام. وأبو إدريس الخولاني هو الذي يروي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه. وقد جاء أن أبا إدريس الخولاني كان إذا قرأ هذا الحديث يجثو على ركبتيه رحمه الله وغفر له. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة المشتملة على مقاصد الرعاية، أي رعاية الإنسان لحقوق ربه جل وعلا ولحقوق نفسه في معاملته لربه تبارك وتعالى. وهذا الذي يكون عليه العبد في معاملته لله جل وعلا، ومعرفته به سبحانه. وهذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، والحديث القدسي اشتهر عند كثير من المصنفين أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله جل وعلا، ولكن هذا التعريف خطأ وليس بصواب، وهو فرع من فروع مسألة الكلام التي يتكلم فيها الأشاعرة وسائر المتكلمين، لأنهم يقولون بأن الكلام عبارة أو حكاية عن، أو إن القرآن أو ما أشبه ذلك عبارة عن كلام الله تعالى، أو حكاية عن كلام الله جل وعلا عبر به جبريل أو أخبر به جبريل عما في نفس الرب تبارك وتعالى. من فروع هذا القول هذه المسألة، من فروع هذا القول هذه المسألة. والصواب الصحيح الذي لا ينبغي أن يقال غيره أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الرب تبارك وتعالى، والكلام على هذا يطول تفصيله، ومما يدل عليه ما في هذا الحديث، لأنه لا يعقل لا شرعا ولا عقلا أن يكون اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى غير ذلك من الأدلة التي يطول المقام بسردها وذكرها. وقد كتب في هذا كتابات، والرجوع إلى كلام أهل العلم في تحقيق هذه المسألة وتقريرها أمر سهل، لكن تنتبه إلى هذا المأخذ، وإلى أن بعض المآخذ راجعة إلى منطلق المتكلم في التعريف، من أين ينطلق في تعريفه لهذا اللفظ، في تعريفه للقدر، في تعريفه للكلام، في تعريفه للعقيدة، في تعريفه للتوحيد، من أين ينطلق؟ ينطلق من مذهبه الذي أو من فرقته التي يتبعها. فإذا رأيت مثل هذه الأقوال فإنك تتنبه لها، ومن ذلك تعريف التوفيق وما أشبه هذا المقام. وعلى كل حال هذا الحديث كما ذكرنا حديث قدسي، والقدسي هو المنسوب إلى الله جل وعلا من القداسة وهي الطهارة. هنا يقول فيه الرب تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي، وهذه الإضافة إلى الله تبارك وتعالى تحتمل الأمرين من جهة المراد بالعبد، لأن العبادة تقسم قسمين: القسم الأول عبادة اضطرارية، والقسم الثاني عبادة اختيارية. فالعبادة الاضطرارية داخل فيها كل العباد، فإن كل الخلق، فإن الخلق جميعا عباد لله تعالى، الخلق كلهم عباد لله تعالى، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما القسم الثاني فهو العبادة الاختيارية، بمعنى أن يكون العبد مختارا لهذا الفعل، وإن كان الهوى يدعوه إلى غيره. ولهذا الشاطبي رحمه الله أبو إسحاق في كتاب الموافقات لما ذكر المقصد الشرعي من وضع الشريعة قال إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. والعبد يجب عليه أن يعمل ما أمره الله تبارك وتعالى وإن كان هواه يدعوه إلى غير ذلك. طبعا انتهى كلام الشاطبي إلى قوله كما هو عبد لله اضطرارا. ثم ذكر الأدلة الدالة على ذلك. هنا الرب تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل وعلا أخبر أنه حرم الظلم على نفسه، والخلق والعباد لا يوجبون على الله شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يحرمون عليه شيئا. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا شيء لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن أكرموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فالله جل وعلا هو الذي حرم الظلم على نفسه، كما أنه أحق على نفسه وأوجب على نفسه أن العباد إذا عبدوه لا يشركون به شيئا يدخلون الجنة، كما في حديث معاذ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي. وقد كرر هذه اللفظة، يعني يا عبادي، في مواضع من هذا الحديث تذكيرا لهم بلطفه جل وعلا. وحقيقة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، والظلم كما جاء في حديث أنس عند الطبراني ثلاثة أقسام: ظلم العبد في حق ربه، وظلمه في حق نفسه، وظلمه في حق غيره. فأما ظلم العبد في حق ربه تبارك وتعالى فهو إشراكه به، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قد جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بالآية التي قبلها. وأما الثاني فهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات وما أشبه ذلك. والنوع الثالث ظلم الإنسان للناس بالاعتداء عليهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم إلى غير ذلك من المظالم التي تكون بين العباد. ثم إن الرب تبارك وتعالى لما قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، شامل لهذه الأنواع الثلاثة. فلا يظلم الإنسان في حق الله تعالى، ولا يظلم في حق نفسه، ولا يظلم في حق العباد، لأن هذا كله محرم لا يجوز. فجعله الله تعالى بيننا محرما فلا تظالموا. ولا هنا هي الناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها فحذفت النون. ثم قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي جعلته بينكم أيها العباد محرما حراما. فقد حرم الله تبارك وتعالى الظلم وبين عواقب الظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما بعث معاذا إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وما أكثر الظلم في هذه الأيام، وخصوصا الظلم في حق النفس بقتلها وسفك الدم الذي حرمه الله جل وعلا بأدنى الشبه، وكل هذا أو الانتقام، وكل هذا حرام حرمه الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه هنا: فلا تظالموا، يعني كما تقدم لا يظلم بعضكم بعضا. ثم بين الرب تبارك وتعالى فضله على عباده، وأنهم هم الفقراء وهو الغني، فهو الغني لذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما في الآية الأخرى: إن الله هو الغني الحميد. وبين الرب تبارك وتعالى صورا من غناه ومن فقر عباده إليه، وهذا الذي يجب أن يستشعره العبد، لأن العبد فقير معنى وحسا إلى الله تبارك وتعالى. فالناس كلهم فقراء إلى الله، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم فقراء إلى الله، ومن صور هذا الفقر حاجتهم إليه تبارك وتعالى في الظاهر من جهة الملبس والمطعم والمشرب، وفي الباطن من جهة الهداية والإيمان والطاعة وما شابه ذلك. فبدأ بذكر أعظم الأمور وأجلها التي تبين غناه وفقرهم، فقال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. كلكم على ضلال ولا تصلون إلى الهداية وتفاصيلها ومعرفة ما أمركم الله جل وعلا به مما فيه صلاحكم إلا بأن يهديكم الله تبارك وتعالى هداية إعانة وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. والمشهور عند العلماء أنهم يقسمون الهداية قسمين: قسم متعلق بحق الرب تبارك وتعالى، وهي الإعانة والتوفيق، وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، فضلا عن غيره في قوله: إنك لا تهدي من أحببت. وهداية الدلالة والإرشاد، وهي كائنة من الله جل وعلا ببيان الصراط المستقيم، وكذلك من القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك من النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن العلماء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى. والهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد محمول عليها قوله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا القرآن هدى، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى. وابن القيم رحمه الله في البدائع ذكر نوعين من الهداية ذكرا في القرآن، لكنهما من متعلقات الآخرة، في أهل الجنة في قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي حق أهل النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فالعبد محتاج إلى الهداية، وقوله هنا تبارك وتعالى: فاستهدوني، السين والتاء دالة على الطلب في حال دخولها على الفعل، يعني اطلبوا هدايتي. هذا هو الغالب في استعمال العرب لها، وإلا فإنها قد تأتي في مدخولها على الفعل ولا تدل على الطلب، كما في قول الرب جل وعلا: فتولوا واستغنى الله، لأن الله جل وعلا هو الغني ولا يطلب الغنى من أحد من خلقه. وكذلك عندما يقول الفقهاء: هذا باب الاستحاضة، يعني أن المرأة تكون مستحاضة لا أنها طلبت هذا الفعل من جهة دخول السين والتاء عليه. فاستهدوني أراد أطلبوا هدايتي، ومن ذلك ما علمناه الله جل وعلا في قراءتنا لسورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنها زيادة للهدى على الهدى. والعبد محتاج إلى الهداية في كل نفس يتنفسه. وقد قال الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. فالعلم بتفاصيل الشريعة والزيادة في العلم بها هذا نوع من الهداية. وهنا قال: أهدكم، وهذا هو جواب الأمر. فمن طلب الهداية من الله تعالى صادقا مخلصا لله جل وعلا فإن الله لا يرده. ثم بين حاجتهم في فقرهم إليه في ذاتهم، وما تقوم به مصالحهم في بقاء حياتهم وبقاء جنسهم ونوعهم البشري، فقال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فيقال في قوله استطعموني ما قيل في استهدوني من جهة الطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العبد يسأل الله حاجته حتى ملح طعامه وشسع نعله كما جاء في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. والرب تبارك وتعالى يحب السائلين يحب الملحين، والله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فالعبد إذا وقع له الفقر أو لم يكن وقع له الفقر فإنه محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، فيسأله حوائجه ولا يتردد في سؤال الرب تبارك وتعالى شيئا ما لم يكن قد اعتدى في هذا المسؤول. ثم قال تبارك وتعالى يا عبادي كلكم عار من الثياب التي يستر بها عورته والتي يحصل بها دفئه والذي يقع بها جماله، فهذا كله من عند الله تبارك وتعالى كما أخبر الرب عز وجل في القرآن بقوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس أنزله الله عز وجل وأنزل أسبابه ويسر صناعته، فالعبد يسأل الله جل وعلا جميع حوائجه. ولهذا قال فاستكسوني أي اطلبوا مني الكسوة، أكسكم أو أكسكم، لأن الله تبارك وتعالى كريم وبر رحيم يحب السائلين ويحب الملحين. ثم بين الرب تبارك وتعالى حاجة عباده إليه في العفو عنهم ومغفرة ذنوبهم، لأن بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما جاء في الحديث، وقد حسنه طائفة من أهل العلم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة. فالعبد خطاء ومسيء، وكما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله علمنا هذا التعليم في هذا الحديث بقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يعني أنكم تقعون في الخطأ وتقعون في السيئات وفي المعاصي، لكن هذا لا يمنعكم من طلب المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالرب سبحانه يغفر لعباده كما قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فإذا ذكروا الله فإن أعظم ذكر الله عز وجل في هذا المقام أن تستغفره. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وليس من شرط الولي أن يكون معصوما عن المعصية كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في طائفة من كتبه، من أحسنها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذه الآيات فيها دلالة على هذا المعنى. وقد قال الرب عز وجل عن نفسه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وهذا من آثار اسمه الغفور والغفار،
جل في علاه، فهو الذي يغفر الذنوب ويسترها ويتجاوز عنها تبارك وتعالى. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته
سيد الاستغفار الذي يحتاجونه، حتى أنه علمهم أن يقولوه صباحا ومساء، كما في حديث أبي يعلى شداد بن أوس عند البخاري وغيره. سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخر الحديث. فالعبد مطلوب منه أن يستغفر الله. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، حتى جاء أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة، وفي لفظ للحديث آخر 70 مرة، إلى آخر الأحاديث كما في حديث أبي هريرة وحديث الأغر المزني. ثم إنه سبحانه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كما قدمت لك إن الله جل وعلا أخبرنا عن غناه، والله غني بذاته تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال جل وعلا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهو سبحانه الغني ليس محتاجا لعباده. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
فالعباد لو اجتمعوا كلهم جميعا على أن ينفعوا الله بشيء لن يبلغوا ذلك، فضلا عن أن يفكروا فيه، وهذا شيء مغروز في فطرهم. وهكذا لو ظنوا أنهم يضرون الله بشيء، كما أخبر عز وجل لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، فلن يبلغ العباد أن يضروه ولا أن ينفعوه، وإنما ما أمرهم به وشرعه لهم لمصالحهم هم، فلن يبلغوا النفع فينفعوا ولن يبلغوا الضر أو الضر فيضروا. فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، بل تلك كما سيبين في آخر الحديث هي الأعمال التي تنفعهم وترفع درجاتهم عند الله تبارك وتعالى. ثم إنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يعني من أول الخليقة إلى آخرها، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وهم بنو آدم وجنكم وهم العالم الثاني الذين أصلهم الشيطان ولا يعلمهم إلا الله وخلقهم من النار، كما جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة، فهم مستترون لا يراهم أحد من الخلق. هؤلاء كلهم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كانوا على صلاح وعلى أفضل القلوب وأكملها وأجلها وأتقاها وأعرفها بالله تبارك وتعالى، وكانوا صالحين بررة لا يقع منهم الخطأ، وكانوا معصومين، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلا يزداد الله بطاعتهم شيئا على الإطلاق. ثم قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، فلو كفر الناس جميعا وكانوا على قلب إبليس الذي ملئ كبرا وحسدا، ما زاد ذلك أيضا في ملك الله، ما نقص من ملك الله شيئا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم قال تبارك وتعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا الحديث جليل القدر عظيم. ثم إنه تبارك وتعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الجميع منذ خلق الله الخلق قاموا في صعيد واحد، والصعيد هو ما تصاعد من وجه الأرض، قاموا في صعيد واحد يعني اجتمعوا في مكان واحد بغضهم وغضيضهم، بذكرانهم وإناثهم، بأولهم وآخرهم، بحاجاتهم قلت أو كثرت، عظمت أو حقرت، اجتمعوا كلهم من الجن والإنس فسألوا الرب تبارك وتعالى، ليست مسألة واحدة يجتمعون عليها يتفقون عليها، بل يسأل كل إنسان منهم مسألة تخصه مسألة، ما نقص ذلك مما عندي، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. لماذا؟ لأنه أخبر عن نفسه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، فيمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أخبر عن نفسه بأن له خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، فهذه الخزائن لا تنقص. انظروا إلى ما أنفق على عباده مذ خلقهم وما أمدهم به،
ما نقص ذلك من ملكه شيئا تبارك وتعالى. فإذا قاموا على صعيد واحد في مكان واحد وسألوا الله عز وجل جميع مسائلهم التي يريدونها، ما نقص ذلك من ملك الله وخزائنه شيئا تبارك وتعالى. ثم إنه قال جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم. وحتى أنه تبارك وتعالى مثل على بشيء عظيم على هذا الأمر، المخيط هذا الذي يخيطون به، لو أدخل في البحر، لو أدخل في اليم، ما الذي يأخذه من هذا اليم، ما الذي يأخذه من هذا البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ثم بين لهم فضله عليهم وكرمه وإحسانه يوم أن أعانهم على الأعمال الصالحة، وأعانهم على طاعته، ويسر لهم سبل الطاعة، فقال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فليس لكم إلا هذه الأعمال، فإنما هي هذه الأعمال، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. هذا كله فضل من الله وكرم من الله جل وعلا، لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الله أجر المحسنين، فلا يضيع الله أجر المحسنين. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد الخير والتيسير إليه والإعانة عليه فهذا فضل من الله تبارك وتعالى تفضل به عليه، ومن وجد غير ذلك ولم يقل ومن وجد الشر تعليما لنا للأدب معه تبارك وتعالى، وأنه لا يأتي منه الشر ولا ينسب إليه الشر. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الحديث، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن طرف من فوائده، لأن الذي بلغني الآن أنه تؤكد وجود الكسوف، كسوف الشمس، إن كان فسأخرج وأتحرى، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم.